بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة أن تقدم لكم شرح مقدمة ابن الصلاح لفضيلة الشيخ حاتم ابن عارف الشريف. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن مع الدرس 67.
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: الثاني، قال أبو عبد الله الزبيري: يستحب كتب الحديث في العشرين لأنها مجتمع العقل، وأحب أن يشتغل دونها بحفظ القرآن والفرائض. وورد عن سفيان الثوري قال: كان الرجل إذا أراد أن يطلب الحديث تعبد قبل ذلك 20 سنة. وقيل لموسى بن إسحاق: كيف لم تكتب عن أبي نعيم؟ فقال: كان أهل الكوفة لا يخرجون أولادهم في طلب الحديث صغارا حتى يستكملوا 20 سنة. وقال موسى بن هارون: أهل البصرة يكتبون 10 سنين، وأهل الكوفة 20، وأهل الشام 30، والله أعلم. قال الشيخ أبقاه الله: وينبغي بعد أن صار الملحوظ إبقاء سلسلة الإسناد أن يبكر بإسماع الصغير في أول زمان يصح فيه سماعه. وأما الاشتغال بكتبه الحديث وتحصيله وضبطه وتقييده فمن حين يتأهل لذلك ويستعد له، وذلك يختلف باختلاف الأشخاص وليس ينحصر في سن مخصوص كما سبق ذكره آنفا عن قوم، والله أعلم.
نعم. في هذه الفائدة يتكلم المؤلف عن الوقت الذي يستحب فيه البداية بكتابة الحديث، الوقت الذي تستحب فيه البداية بكتابة الحديث، وفيه إشارة إلى ما ينبغي تقديمه من العلوم على كتابة الحديث، أو ما يستحسن بعض أهل العلم أن يكتب ويتعلم قبل البداية بكتابة الحديث. فأول ما يولد من ذلك عبارة أبي عبد الله الزبيري، وهو من أئمة الشافعية، واسمه الزبير ابن أحمد ابن سليمان الزبيري، نسبة إلى الزبير ابن العوام رضي الله عنه، فهو من أبناء الزبير، من ذرية الزبير ابن العوام، فهو قرشي أسدي من علماء الشافعية، من أئمة الشافعية، في 710 من الهجرة. والظاهر أنه من شيوخ الرام هرمزي، فهو الذي نقل هذه العبارة عنه دون واسطة. وغالب هذه العبارات التي نقلها هنا المؤلف هي مأخوذة من كتاب المحدث الفاصل للرام هرمزي. يقول أبو عبد الله الزبيري عليه رحمة الله: يستحب كتب الحديث في 20 لأنها مجتمع العقل. قال: وأحب أن يشتغل دونها بحفظ القرآن والفرائض. هذه العبارة طبعا لا يقصد بالاستحباب هنا الاستحباب الشرعي، لأن الاستحباب الشرعي لا بد له من دليل شرعي، ولا دليل شرعي يحدد 20 أو أقل أو أكثر للبداية بكتابة الحديث، وإنما هذا من باب النصيحة. يعني الاستحباب هنا ورد بالمعنى اللغوي، أستحب يعني الذي أفضله وأراه أنه أنفع للطالب أن يبتدئ بالكتابة في مثل هذا السن. وهذا الاستحباب له وجهه ولا شك، لكنه في الحقيقة يختلف باختلاف الأشخاص، باختلاف الأحوال واختلاف الحاجات، فقد يكون في بعض الأحيان بداية بكتب الحديث قبل هذا السن أو لا، لشدة الحاجة مثلا إلى كتابته، أو لوجود عالم يخشى فواته لكبر سنه، فلأن يبتلئ طالب العلم بالتلقي عنه قبل وفاته لعلو سنه، أولى من أن يفوت ويفوته إن كان في زمن الرواية علو السند، وإن كان في زمن الدراية والمعرفة العلوم الحديث والعلال وما شابه ذلك تفوته دراية الحديث ومعرفة يعني أحكامه وما يتعلق بمصطلحه وقواعده وما شابه ذلك. فليس هذا السن أقصد بأن سن محدد بنص شرعي، وإنما هو مقيد بالظروف التي كان يعيشها هذا العالم، قد تنطبق على ظروف أخرى وقد تخالفها. ولذلك تجدون العبارات مختلفة بعد قليل للسلف، فلم يتفقوا على مثل هذا السن. ثم يقول طبعا كونها مجتمع العقل أيضا هذا ليس بأمر لا يدل عليه دليل شرعي قاطع الدلالة ولا يعني طبي إن صح التعبير، بل التكليف يبتدئ من البلوغ وهو مجتمع العقل. التكليف يبتدئ من البلوغ وهو مجتمع العقل، وإن كان قصدنا الرشد فهو من الأربعين، تمام الرشد فهو من الأربعين، وبين ذلك مراحل مختلفة، وإن كان كما ذكرنا آنفا يختلف الأشخاص والناس أيضا في ذلك، يعني في تمام الرشد، فرب رجل تم رشده أو عرف رشده من مثلا بعد البلوغ مباشرة أو ما شابه ذلك، وربما رجل تجاوز 50 و60 وهو غير رشيد. طيب يقول أحب أن يشتغل دونها بحفظ القرآن والفرائض، هذا بقية كلام أبي عبد الله الزبيري، يرى أنه من الأفضل أيضا أن يقدم حفظ القرآن الكريم وتعلم الفرائض وهي المواريث على تعلم سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا هذا ولا شك، وإن كان سنة بالذات حفظ القرآن، وإن كان سنة تكاد تكون متبعة في غالب المدارس الإسلامية، أنه يبتدأ بتحفيظ القرآن في البداية لفضله وشرفه ولا شك، ولأنه رأس العلوم، يبتدأ بعد ذلك ببقية العلوم الأخرى، هذا وإن كان أقول هو المتبع، لكنه أيضا ليس عليه دليل شرعي يلزم به، فربما أيضا شورك حفظ القرآن بعلم آخر، وهذا واقع أيضا في كثير من الأحيان، يعني يحفظ الطالب القرآن ويتعلم علوم أخرى، وربما أيضا ابتدئ بعلم آخر لمصلحة ما، وربما لم يحفظ القرآن بعض أئمة الفقه أو بعض أئمة الحديث أو بعض أئمة اللغة، وكان لهم أيضا إضافات مهمة ومشكورة في هذه العلوم، فليس حفظ القرآن يعني بشرط لهذه الأمور، وإنما هو من الأمور التي لا شك أنها مرغوبة وتفضل، وهي التي سارت عليها غالب المناهج التعليمية على بر الأصول الإسلامية لفضل حفظ القرآن وفضل تلاوته وما يتعلق به، لكنها كلها أمور كما ذكرت ليست بالأمور اللازمة شرعا، والتي يعني تكون في بعض الأحيان عند بعض الناس حائلا لتعلم العلوم، فرب رجل لم يتيسر له حفظ القرآن مثلا من الصغر ووفق إلى العلم الشرعي في الكبر وفي حفظه ضعف، فإذا جاء يتعلم بعض العلوم التي له ميل إليها يأتيه الشيطان فيقول أنت لم تحفظ القرآن، يأتي إلى حفظ القرآن فيجد نفسه عاجزا عن حفظه، فلا هو بالذي حفظ القرآن ولا هو تعلم العلم الذي قد يمكنه أن يحسنه. يعني الواجب على الإنسان أن يراعي مصلحة نفسه وأن يراعي الإخلاص لله عز وجل، وأن لا تكون هذه الأمور كأنها يعني قيود لا بد بالتزامها، بل كل من تعلم العلم المفروض شرعا إذا تجاوز العلوم التي هي فروض أعيان من تصحيح المعتقد والفروض العينية من العلوم كتعلم العبادة التي يقوم بها وما شابه ذلك، إذا تعلم ما يفترض عليه عينا بعد ذلك هو له الحرية في اختيار العلم الذي يتعلمه، ولا يمكن أحد بعد أن رفع الله عنه اللوم أن يلومه في اختيار العلم الذي يريد، ما دام أنه تعلم ما يجب عليه وأن الله عز وجل لن يلومه على ذلك، فمن لم يلومه الله عز وجل لا يحق لأحد أن يلومه بعد هذا الأمر. هذا يجب أن يكون أمرا واضحا، وإن كنا لو جاء أحد يسترشد لقلنا له نفس هذا الكلام، نستحب لك الأصل خاصة كان صغير السن أن يبتدئ بحفظ القرآن ثم بعد ذلك بقية العلوم بالتدريج الذي يذكره أهل العلم. يذكرون في هذا المجال قصة مشهورة جدا، وهي قصة أبي العيناء محمد بن القاسم مع عبد الله بن داود الخريبي، وهو أن عبد الله بن داود الخريبي كان عسرا في الرواية ممتنعا منها، وأنه في آخر عمره امتنع من الرواية يكاد يكون بالكلية، فجاءه أبو العيناء يريد أن يروي عنه وأصر عليه، فأراد أن يصرفه فقال له هل تحفظ القرآن؟ فقال نعم أحفظ القرآن، فطلب منه أن يقرأ عليه بعض الآيات فقرأها فعرف أنه يعني قد حفظ القرآن، قال له تعلمت الفرائض؟ قال نعم، فسأله عن بعض مشكلات الفرائض فأجاب فيها، فسأله هل تعلمت العربية؟ اذهب تعلم العربية ثم أتني أحدثك، قال نعم تعلمت العربية، فسأله فأجاب، فقال بعد أن امتحنه هذا الامتحان الطويل العريض، وفي رواية أنه كان يقول له احفظ فيذهب فيحفظ ويرجع يتعلم ويرجع، فبعد أن امتحنه هذا الامتحان العريض قال لو كنت حدثت أحدا لحدثتك، وامتنع من الرواية أيضا بعد هذا الامتحان الطويل العريض. هذه القصة في الحقيقة لا يثبت إسنادها أصلا عن عبد الله بن داود الخريبي، لأنها من رواية أبي العيناء، وأبو العيناء رجل أديب في عدالته كلام طويل وليس من أهل الرواية أصلا. وأيضا هناك تعليق لأحد العلماء في هذا الكتاب الجليس الصالح الكافي على هذه القصة، يعني أنه قال أنه ظلمه، لو ثبتت هذه القصة عن أبي العيناء لكان قد ظلمه بأنه وعده أن يحدثه بعد هذه الأسئلة ثم بعد ذلك لم يحدثه، فكان الأولى به إما أن يمتنع ابتداء أو أن يحدثه بعد أن أجاب الإجابة التي ذكرها. يذكر بعد ذلك ابن الصلاح كلام سفيان الثوري وهو أبعد من كلام أبي عبد الله الزبيري، لأنه يقول كان الرجل إذا أراد أن يطلب الحديث تعبد قبل ذلك 20 سنة. طبعا تعبد قبل ذلك 20 سنة يقتضي أنه يعني أقل شيء ابتدأ بالتعبد بعد البلوغ، يعني فمعنى ذلك أنه ما يبتدئ بطلب الحديث إلا بعد 35، وهذا أبعد من كلام أبي عبد الله الزبيري. الغريب أن سفيان الثوري نفسه لم يسر على هذه السنة، فقد طلب الحديث من صباه وهو صبي قبل البلوغ، وقصته مع والدته مشهورة أنها كانت تعطيه كل يوم درهما أو دينارا وتقول له يا بني إني يعني أكفيك طلب الرزق، اذهب لما رأت فيه يعني الحرص على طلب العلم اذهب واطلب العلم، فإن وجدت في نفسك كل يوم زيادة من التقوى والخشوع والورع إلى ربك بطلبك للعلم فاستمر، وأنا أتعهد لك بهذا المصروف اليومي، وإن لم تستفد إيمانا وورعا وتقوى فسأقطع منك عنك هذا المصروف. يعني تربط بين العلم والعمل، علم بعمل، لابد أن يكون العلم مرتبط بالعمل. وكذلك كثير من أهل العلم ابتدأوا طلب العلم من الصغر، وكانوا يحثون عليه كما يأتي أيضا، يحثون على طلب العلم من الصغر، طلب علم الحديث خاصة. ثم بعد ذلك أورد كلمة موسى بن إسحاق قال كيف وسئل كيف لم تكتب عن أبي نعيم يعني الفضل بن دكين، فقال لأنه أدركه لكنه أدركه في حال الصغر، فقال كان أهل الكوفة لا يخرجون أولادهم في طلب الحديث صغارا حتى يستكملوا 20 سنة، إنه كان هذه عادتهم ولذلك لم يكتبوا. يعارض هذه القصة من وجوه أن أبا نعيم هو الذي رأى مطيا يلعب في التراب، وهو الذي لقبه مطيا وكان طفلا صغيرا، فقال يا غلام لما لا تطلب الحديث، وأخذه وأسمعه الحديث وهو طفل صغير. فهذا يدل على أن أبا نعيم ربما حدث أيضا الصغار، وأن أهل الكوفة ربما أسمعوا الصغار. جمع بعض العلم بين خبرين، قالوا لعل هذا يخص من كان فيه تميز ونجابة يخص بالإسماع من الصغر، وهذا الذي يؤكد ما ذكرناه لكم أن تحديد الزمن والسن هذا يختلف من شخص إلى شخص ومن حال إلى حال ومن حاجة إلى غير حاجة. يقول وقال موسى بن هارون يعني الحمال أهل البصرة يكتبون 10 سنين وأهل الكوفة 20 وأهل الشام 30. قلت ولذلك كان حديث أهل البصرة خيرا من حديث هؤلاء جميعا، حديث أهل البصرة خير من حديث أهل الكوفة، وحديث أهل الكوفة خير من حديث أهل الشام، فإن أهل البصرة حديثهم أنقى من حديث أهل الكوفة، وحديث أهل الكوفة أكثر من حديث أهل الشام. ولعل من أسباب ذلك هو هذا التبكير في طلب العلم، وهذا ما يبين لكم فضل التبكير في طلب العلم. على كل حال هذا كله فيما سبق، يعني هذا الكلام كله يتعلق به في أزمنة الرواية، أما بعد أزمة الرواية فقد نص ابن الصلاح إلى أن التبكير بالإسماع أولى. كل هذا كلام إنما أطلقه العلماء في زمن الرواية يوم كانت الرواية شفهية، أما بعد أن دونت الدواوين فالأمر مختلف. ولذلك يقول ابن الصلاح قلت وينبغي بعد أن صار الملحوظ إبقاء سلسلة الإسناد أن يبكر بإسماع الصغير في أول زمان يصح فيه سماعه، ما دام أن الغرض من الإسماع هو إبقاء سلسلة الإسناد متصلة، وأن الغرض من الإسماع لا ضبط المروي وإنما إبقاء تسلسل الإسناد فقط، فإحضار الطفل الصغير وإسماعه هذا أدعى إلى علو السند وإلى اتصال السند، لذلك يفضل أن يسمع الصغير من أوائل ما يصح فيه السماع وهو سن التمييز على ما يأتي تحريره إن شاء الله، أو سن الخامسة على ما اصطلح عليه المتأخرون، يعني من سن الخامسة يسمع الحديث، وأما الإجازة فأمرها أوسع كما يأتي إن شاء الله يجاز ولو قبل ذلك. يقول وأما الاشتغال بكتبه الحديث وفي نسخة أخرى بكتبة الحديث، طبعا إذا قلت بكتبه الحديث تصير مفعول به، وإذا قلت بكتبة الحديث يصير مضاف إليه، وكلاهما صحيح، وتحصيله وضبطه وتقييده أي بنفسه، يعني متى يبتدئ بنفسه يكتب الحديث ويعتني به ويجمع العالي والنازل منه ويكتب الطباق كما يعبر علماء السماعات، ويحرص على دراسة علوم الحديث مصطلحه وقواعده وما شابه ذلك، فقال فمن حين يتأهل لذلك ويستعد له، ليس له أيضا زمن محدد أو سن معين، إذا وصل سن تأهل لذلك وهذا يختلف فيه الأشخاص من ناحية عقله وعلمه وتأصيله الشرعي، عندها يبتدئ بكتابة الحديث بنفسه والعناية بجمعه وبالتأليف فيه وبالبحث في صحيحه وسقيمه وما شابه ذلك، فهذا إذا تأهل، إذا أصبح أهلا لمثل هذا الأمر. قال وذلك يختلف باختلاف الأشخاص، وهذا هو الصحيح، وليس ينحصر في سن مخصوص كما سبق ذكره آنفا عن قوم، والله أعلم. تفضل اقرا.
الثالث: اختلفوا في اول زمان يصح فيه السماع الصغير، فروينا عن موسى بن هارون الحمال احد الحفاظ النقاد انه سئل: متى يسمع الصبي الحديث؟ فقال: اذا فرق بين البقره والدابه، وفي روايه بين البقره والحمار. وعن احمد بن حنبل رضي الله عنه انه سئل: متى يجوز سماع الصبي للحديث؟ فقال: اذا عقل وضبط. فذكر له عن رجل انه قال: لا يجوز سماعه حتى يكون له 15 سنه، فانكر قوله وقال: بئس القول. واخبرني الشيخ ابو محمد عبد الرحمن بن عبد الله الاسدي عن ابي محمد عبد الله بن محمد الاشيري عن القاضي الحافظ عياض بن موسى السبتي اليحصبي قال: قد حدد أهل الصنعة في ذلك أن أقله سن محمود بن الربيع. وذكر رواية البخاري في صحيحه بعد أن ترجم: متى يصح سماع الصغير، بإسناده عن محمود بن الربيع قال: عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو. وفي رواية أخرى أنه كان ابن 4 سنين. قال الشيخ أبقاه الله: التحديد بخمس هو الذي استقر عليه عمل أهل الحديث المتأخرين، فيكتبون لابن 5 فصاعدا سمع، ولمن لم يبلغ 5 حضر أو أحضر. والذي ينبغي في ذلك أن نعتبر في كل صغير حاله على الخصوص، فإن وجدناه مرتفعا عن حال من لا يعقل فهما للخطاب وردا للجواب ونحو ذلك صححنا سماعه، وإن كان دون 5، وإن لم يكن كذلك لم نصحح سماعه وإن كان ابن 5 بل ابن 50. وقد بلغنا عن إبراهيم بن سعيد الجوهري قال: رأيت صبيا ابن 4 سنين قد حمل إلى المأمون، قد قرأ القرآن ونظر في الرأي غير أنه إذا جاع يبكي. وعن القاضي أبي محمد عبد الله بن محمد الإصبهاني قال: حفظت القرآن ولي 5 سنين، وحملت إلى أبي بكر بن المقرئ لأسمع منه ولي 4 سنين، فقال بعض الحاضرين: لا تسمعوا له فيما قرئ فإنه صغير. فقال لابن المقرئ: اقرأ سورة الكافرون، فقرأتها. فقال: اقرأ سورة التكوير، فقرأتها. فقال لي غيره: اقرأ سورة المرسلات، فقرأتها ولم أغلط فيها. قال ابن المقرئ: سمعوا له والعهدة علي. وأما حديث محمود بن الربيع فيدل على صحة ذلك من ابن 5 مثل محمود، ولا يدل على انتفاء الصحة في من لم يكن ابن 5، ولا على الصحة في من كان ابن 5 ولم يميز تمييز محمود رضي الله عنه، والله أعلم.
نعم، هذه الفائدة حول أول زمن يصح فيه سماع الصغير، متى يصح سماع الطفل الصغير؟ هل لذلك سن محددة أم أنه ليس له سن معين؟ فيذكر هنا القول الأول، قال عن موسى بن هارون الحمال وهم حفاظ الحديث أنه سئل: متى يسمع الصبي الحديث؟ أي متى يصح سماعه للحديث؟ متى لو حضر مجلس السماع يعتبر سامعا؟ فقال: إذا فرق بين البقرة والدابة، وفي رواية بين البقرة والحمار، يعني يكون مميزا أدنى حد من التمييز. إذا ميز أدنى حد من التمييز يصح أن نعتبره سامعا إذا حضر مجالس السماع. والإمام أحمد أيضا سئل: متى يجوز سماع الصبي للحديث؟ فقال: إذا عقل وضبط. وهذا هو الصحيح كما يأتي إن شاء الله، أنه إذا عقل وضبط ليس مطلق التمييز، يعني ليس مجرد أن يفرق بين الجمرة والتمرة كما يقال، لكنه يعقل ويميز ويضبط ما يسمع. فإذا حصله ذلك يعتبر سامعا. فذكر له عن رجل أنه قال: لا يجوز سماعه حتى يكون له 15 سنة، فأنكر قوله وقال: بئس القول. يعني بعضهم كأن السماع عنده لا يصح إلا عند البلوغ أو بعد البلوغ، فبين الإمام أحمد أن هذا غير صحيح، وأن الصواب أنه يصح إذا ضبط وعقل ولو كان دون ذلك بكثير. طبعا هنا حتى عبارة الإمام أحمد تذكرنا بالمسألة السابقة، وهي أن قضية كتابة الحديث واستحبابها في 20 أو 50 أو 30 أو ما شابه ذلك الأقوال السابقة، ليس المقصود بها أن هذا هو الوقت الذي يصح فيه السماع، ولذلك الإمام أحمد هنا يصرح بأنه يصح ولو كان في أول صباه من يوم أن يعقل ويضبط. فما سبق كله كما ذكرنا في الفائدة الثانية متعلق ب يعني الطريقة التي ينصح بها طلبة العلم، المنهج الذي ينصح أن يسير عليه طلبة العلم، وقارنا بأن هذا يختلف باختلاف الأشخاص والأزمان. ثم يقول يروي عن الحافظ عياض بن موسى السبت المالكي الإمام المالكي، وهو هذا الكلام في كتابه الإلماع الذي خصص لهذه الأبواب ولهذه المسائل، من الكتاب كتاب الإلماع في أصول الرواية وتقييد السماع للقاضي عياض، كله في هذه المسائل، مسائل صيغ أو وسائل التحمل، طرق التحمل وصيغ الأداء. ثم في أخير تكلم أيضا عن آداب المحدث وطالب الحديث، لكن أصل الكتاب حول هذه المسألة، ولذلك سيكثر المؤلف من النقل عنه خلال هذه المسائل. يقول القاضي عياض: قد حدد أهل الصنعة في ذلك أن أقله سن محمود ابن الربيع. محمود بن الربيع من صغار الصحابة، وهو الذي لم يعقل من النبي صلى الله عليه وسلم إلا مجة مجه النبي عليه الصلاة والسلام في وجهه، وهو ابن 5 سنين من دلو. النبي صلى الله عليه وسلم دخل وهناك دلو معلق، فأخذ منه ماء وكأنه شرب، ثم جمع فيه ماء ونفخه في وجه هذا الغلام كأنه يمازحه صلى الله عليه وسلم، فلم يعقل هذا الغلام وهو محمود بن الربيع رضي الله عنه من النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يتذكر من النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذه المجة التي مجها في وجهه. وأخرج حديث هذا الصحابي وهذا الخبر في الصحيح، مما يدل على أن البخاري اعتبر هذه سنة ثابتة وصحيحة، وأنه تحمل هذا وصح تحمله لهذا الأمر عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا وجه الاستشهاد بها. يبقى: هل البخاري يعتبر سن 5 سنوات حد أم ماذا؟ لأنه قال متى بوب عليه بمتى يصح سماع الصغير. الظاهر أنه على العكس من ذلك، بل اعتبر العقل، لأن محمود بن ربيع يقول في أول الخبر: عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة. فتبويب البخاري لا يلزم صحة سماع الصغير ب5 سنين لكون محمود بن ربيع قال وكنت ابن 5 سنين، وإنما يحتمل وهو احتمال قوي وعندي هو الأصح أن يكون مراد البخاري بأن مناط القول بصحة السماع هو العقل، فإذا عقل ما يسمع أو ما رأى أو ما حدث به فهذا سماعه صحيح، أهم شيء أن يكون ضابط لما روي أو لما تلقى. لكن يقول في آخر الخبر وفي رواية أخرى أنه كان ابن 4 سنين. الحافظ بن حجر لما جاء إلى هذا الخبر في فتح الباري بيّن أنه لا وجود لرواية جاء فيها في هذا الحديث لهذا الحديث من طريق محمود بن الربيع أنه كان ابن 4 سنين، أن كل الروايات في الصحيح وخارج الصحيح تقول ابن 5 سنين، إلا ما جاء عن من طريق الواقدي خبرا منه أنه كان ابن 4 سنين، ولا شك أن هذا يعني لا وزن له في مقابل ما صح بالإسناد الصحيح المتصل إلى محمود بن الربيع. فالصحيح أن محمود بن الربيع عقل هذه المجة وابن 5 سنين، وأما القول الآخر فهو قول ضعيف لا اعتبار له ولا وزن. ثم يبين هنا الراجح ابن الصلاح قائلا: التحديد ب5 هو الذي استقر عليه عمل أهل الحديث المتأخرين. ثم يقول: فيكتبون لابن خمس فصاعدا سمع، ولمن لم يبلغ خمسا حضر أو أحضر. يذكر هنا ابن الصلاح اصطلاحا للمتأخرين لمن يكتب له سمع. فين يكتب له سمع؟ ايش يقصد فيكتبون لابن خمس فصاعدا سمع؟ اين يكتبون هذا؟ في السماعات، في السماعات التي تكون للكتب التي تروى عن الأئمة. فإن كتب أهل العلم، الكتب التي ألفها العلماء المخطوطة، غالب نسخها المعتمدة لابد أن يكون عليها سماعات، أن هذا الكتاب يرويه فلان عن فلان عن فلان عن مؤلفه أو عن مؤلفه مباشرة، وحضر مجلس السماع فلان وفلان، يسمون من حضر ذلك المجلس وسمع ذلك المجلس. فيقول: الذي سار عليه المتأخرون أنهم إذا كان الغلام ابن خمس سنين وحضر مجلس السماع يكتبون له سمع، هذا اصطلاحهم. وإذا كان دون خمس سنين كتبوا حضر، وهذا يعني قد يغيب عن أذهان كثير من طلبة العلم الذي لا يعرفون هذا الاصطلاح، فيقفون على بعض السماعات ولا يدرون ما الفرق بين حضر أو أحضر. فيأتي في أثناء السماع يقول مثلا في أوله سمع فلان وفلان 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 وحضر فلان، فيستغربون لما جاء هذا الفعل بهذه الصيغة عند هذا المسمى. فهذا يبينه ما ذكره ابن الصلاح هنا، مقصودهم أن هذا الذي ذكر بأنه حضر يعني كان دون الخمس سنين، أو يعبرون بأحضر أو وكان حاضرا أو حضورا، سمع فلان حضورا، قد يقولون سمع حضورا، فإذا قالوا حضورا يعني دون الخمس سنوات، كان سنه دون الخمس سنوات. وهذا الصلاح للمتأخرين. والمتأخرون إن كان أرادنا أن نأخذ بكلام الحافظ حجر حول صيغ الأداء، فإنه قال بأن المتأخرين في استخدام عن في الإجازة كما تذكرون عند كلامنا عن العنعنة، قال هم من جاء بعد الخمسمائة يعني من القرن السادس فما بعد. فلعل ابن الصلاح يقصد هذا، وهو بالفعل لعل هذا المصطلح ما تحرر وتوضح إلا من القرن السادس فما بعد. فيكتبون له حضر إذا كان دون الخمس سنين. وهذا الاصطلاح في الحقيقة ليس له علاقة بصحة سماعه أو بعدم صحة سماعه. يعني حتى المتأخرون ربما كتبوا للغلام الصغير حضر، لكنهم يعتدون بسماعه. متى؟ إذا ثبت عندهم أنه كان عاقلا مميزا ولو كان دون الخمس. فهو اصطلاح فقط، لا علاقة له بقبول السماع أو رد السماع. اصطلاح لمن يكتب له سمع ولمن يكتب له حضر. أما هل تقبل روايته على أنها سماع؟ هذا متعلق بما إذا كان عاقلا لما روى. إذا كان عاقل لما روى يعتبر سماع في الحقيقة، ويحتج به على أنه سماع. وإذا لم يكن كذلك، لم يكن ضابطا مميزا، فإنه لا يحتج به على أنه سماع، قد يروى من باب الإجازة فيما لو أجيز من ذلك الشخص، من ذلك الشيخ، لكنه لا يعتبر سماع إلا إذا كان عاقلا مميزا. ولذلك أمثلة، يعني بعض الأحيان يقدحون في رواية راوي بأنه إنما سمع من فلان دون الخامسة، فأتي عالم آخر ويقول هو وإن كان دون الخامسة لكنه كان ضابطا عاقلا لما يسمع، فيسمونه حضور ويقبلونه على أنه سمع. والعكس صحيح، قد يقولون سمع لكنهم يطعنون فيه بأنه ليس بمتقن، أنه كان ينام، أنه ما كان يحسن الأخذ، أن مثلا في عقله شيء. فهي الصلاح، من تجاوز الخامسة قالوا سمع، ومن نقص عن الخامسة قالوا حضر. انتبهتم يا إخوان؟ وهذا في المتأخرين. أما المتقدمين فكان الضابط عندهم هو العقل والضبط، ولا يعتبرون الرجل سامعا إلا إذا عقل وضبط ما روى. يقول: والذي ينبغي في ذلك أن تعتبر في كل صغير حاله على الخصوص. قبل هذا ما الذي جعل المتأخرين يفعلون هذا الأمر؟ ما الذي جعل المتأخرين يصطلحون هذا الاصطلاح الخاص؟ أولا التساهل في قضية الأخذ التي أشار إليها ابن الصلاح أكثر من مرة، وهو أن الغرض صار من تلقي الكتب وروايتها مجرد إبقاء سلسلة الإسناد. الأمر الثاني كثرة عدد من كان يحضر المجالس، أعداد هائلة جدا، من بينهم صغار كثيرون، فلا يمكن للشيخ أو لكاتب السماع أن يختبر كل صغير من هؤلاء هل هو عاقل وضابط أو ليس بعاقل أو ضابط. كل الذي يمكن أن يفعله يسأل عن الصغير دون الخامسة أو في الخامسة، يسأل مثلا وليه أباه أخاه من جاء به معه هل هذا فوق الخامسة، فإن كان فوق الخامسة الغالب أن من كان فوق الخامسة يضبط فاكتبون سمع يذكرونه ضمن السامعين، وإن كان دون الخامسة قالوا حضر. ثم غالب علماء ذلك عصر يجيزون الحضور بعد انقضاء مجلس السماع، فهذا الراوي إن لم تصح روايته سماعا فتصح إجازته. يعني هذا هو داعي هذا التفريق عند المتأخرين. طيب حضر، لا لا دون سنة إذن الخامسة، سمع، لا لا إلى ما فوق البلوغ، يعني مطلقا يقولون سمع إذا سمع بعد السنة الخامسة مطلقا إلى وفاته. والذي ينبغي في ذلك أن تعتبر في حال كل صغير حاله على الخصوص، فإن وجدناه مرتفعا عن حال من لا يعقل فهم الخطاب وردا للجواب ونحو ذلك صححنا سماعه وإن كان دون خمس، وإن لم يكن كذلك نصحح سماعه وإن كان ابن خمس بل ابن خمسين. يعني يبين الضابط الصحيح وهو العقل والتمييز، وهذا هو أيضا الذي رجحه بعد ذلك الحافظ ابن حجر، أن السماع إنما يعني سنه أو حده العقل والتمييز. يورد بعد ذلك بعض القصص الدالة على أن رب صبي كان دون سن الخامسة أو في الخامسة وهو يعقل ويضبط، فأورد قصة إبراهيم السعيد الجوهري رأيت صبيا ابن 4 سنين قد حمل إلى المأمون قد قرأ القرآن ونظر في الرأي غير أنه إذا جاع يبكي. هذا الغلام، هذه القصة أوردها الخطيب في الكفاية مسندة، وطعن في إسنادها بأن فيها رجل يقال له أحمد بن كامل القاضي، وأحمد بن كامل القاضي في الحقيقة يعني طعن فيه يسير، وهو أنه كان يتساهل في الأخذ، وأيضا طعن فيه من جهة أخرى ليس لها علاقة بالرواية، هو أنها كان فيه عجب، حتى قال الدارقطني إنما أخمله العجب وأثنى على كثرة روايته، وغيره أثنى عليه وعلى علمه. يعني رجل كان عالما كبيرا بحرا من بحور العلم كما يقول الذهبي، وقبله جماعة، فمثله في مثل هذه القصص يعني يحتمل ويقبل ويحتج به. لكن في الحقيقة أنا وجدت في الإسناد رجل يعني بعد البحث، لا البحث المتقصي لكن بحث لا بأس به، لم أقف له على ترجمة، فقط رجل في إسناد القصة له الراوي عن الراوي عن إبراهيم السعيد الجوهري يقال له علي بن الحسن النجار في إسناد القصة، لم أقف له على ترجمة، فلعل يعني الطعن في القصة من خلال هالراوي أولى، وإن كان القصة كما قلت يعني ليس فيها أمر حقيقة في غاية النكارة. القصة التالية وهي صحيحة وثابتة ليست بعيدة عنها، نعم علي بن حسن النجار يقول قد حمل إلى المأمون قد قرأ القرآن ونظر في الرأي. طبعا قرأ القرآن يقصد حافظ في الغالب، حافظ القرآن، ونظر في الرأي يعني عنده قدر من الفقه، قدر من الفقه، حفظ شيئا من كلام الفقهاء، غير أنه إذا جاء يبكي. يعني هذا للدلالة على صغر سنه، وأنه لا يستطيع أن يتحمل هذا الأمر اليسير الذي يعني يتحمله الكبار، وإلا هنا قدر من الجوع قد يبكي حتى الكبار معه، لكن المقصود الجوع المعتاد يعني اليسير. يقول عن القاضي أبي محمد عبد الله بن محمد الأصبهاني قال حفظت القرآن ولي 5 سنين. هذا أمر عجيب، يعني حفظ القرآن ولو 5 سنين، مع ذلك من متى ابتدأ يحفظ؟ مع ذلك من متى ابتدأ يضبط ويعقل؟ يعني معنى ذلك أنه وهو دون 5، يعني لنقل من 4 سنين، من 3 سنين، المقصود أنه معنى ذلك أنه له وقت وهو يضبط قبل سن 5. حفظ القرآن، يقول حفظت القرآن ولي 5 سنين، وحملت إلى أبي بكر بن المقرئ لأسمع منه ولي 4 سنين. يعني أمر غريب. ثم يقول قال بعض الحاضرين لا تسمع له، أي لا تكتب أنه سمع لأنه صغير، ظنوا أنه غير ضابط وغير ليس بعاقل لما يقرأ وما يسمع على الشيخ. فقال لي ابن المقرئ اقرأ سورة عندنا في طبعتنا الكافرين على الإعراب، يعني أنها مضاف إليه، وعلى الحكاية في النسخة الأخرى الكافرون. فقرأتها، يعني ترقوا معه في الاختبار فسألوه عن سورة التكوير فقرأها، فترقوا معه في الاختبار فسألوه عن سورة المرسلات فقرأها وما أخطأ في حرف، فعرفه أنه ضابط وأنه قارئ وأنه يعقل ما يسمع. ولذلك قال أبو بكر بن المقرئ سمعوا له، أي اكتبوا له أنه قد سمع، والعهدة علي وأنا أتحمل تبعة هذا التسميع وأنا المسؤول عن ذلك. وهذا إمام كبير من أئمة الحديث، فدل ذلك على أن الضابط هو العقل والضبط. وهنا قصة أيضا ليست ببعيدة منها، شاهدها السخاوي أوردها في هذا الكتاب، وهي في المتأخرين أعجب، يعني المتقدمين عهدنا فيهم الحفظ الباهر، فأن يبقى مثل ذلك في المتأخرين هذا أيضا فيه غرابة. يقول السخاوي لما أورد بعض هذه القصص، يقول وأغرب ما ثبت عندي في ذلك أن المحب بن الهائم، والمحب بن الهائم توفي سنة 780 أو 81 إلى 798، يعني في خلاف في وفاته، المقصود أنه من علماء أواخر القرن، توفي في أواخر القرن 8 الهجري. يقول وأغرب ما ثبت عندي في ذلك أن المحب بن الهائم حفظ القرآن بتمامه والعمدة وجملة من الكافية الشافية وقد استكمل 5 سنين. هذا أمر بديع غريب جدا. يقول ثبت السخاوي، وكانت تذكر له الآية، اسمع الخبر، يعني ليس حفظا بسيط يعني أو فيها أخطاء وكذا، لا بل حفظ متقن. يقول وكانت تذكر له الآية ويسأل عما قبلها فيجيب بدون توقف، يعني من شدة حفظه يسأل، تذكر له الآية يقول اذكر ما قبلها مو ما بعدها، ما بعدها سهل، لكن كونك تجيب بسرعة بما قبلها هذا يدل على إتقان في الحفظ، إتقان في الحفظ. يقول فيجيب بدون توقف. قصة أخرى ليست في غرابة هذه لكنها أيضا فيها غرابة. يقول وروينا عن الحافظ أبي بكر إسماعيل أنه قال في حفيده أبي معمر المفضل بن إسماعيل إنه يحفظ القرآن ويعلم الفرائض، وأجاب في مسألة أخطأ فيها بعض قضاتنا، يعني يجيب أجوبة في الفقه قد يخطئ فيها بعض القضاة وهو أجاب فيها على الصواب، كل ذلك وهو ابن 7 سنين، ابن 7 سنين. فهذه مواهب يهبه الله عز وجل لمن شاء، لذلك كان الصحيح أن الضابط في ذلك هو التمييز أو العقل والضبط. ثم يرد على من احتج بحديث محمود بن الربيع في تحديد 5 سنوات فيقول وأما حديث محمود بن الربيع فيدل على صحة ذلك من ابن 5 مثل محمود، ولا يدل على انتفاء الصحة في من لم يكن ابن 5، ولا على الصحة في من كان ابن 5 ولم يميز تمييز محمود رضي الله عنه، والله أعلم. يعني قصة محمود بن الربيع كل الذي تدل عليه أن ابن 5 قد يميز، وقد تكون روايته صحيحة وسماعه صحيح، قد يكون سماعه صحيحا لأنه يعقل، ولا تدل على أن كل من كان ابن خمس كذلك، ولا تدل بأنه يلزم أن لا نقبل إلا من كان ابن خمس فلا نقبل دون الخمس سنوات، ولا تدل على أن كل من تجاوز الخمس سنوات لابد أن يكون كذلك. هذه قصة متعلقة بشخص واحد، فنستفيد منها أن كل من كان أن من كان ابن خمس قد يكون ضابطا لما يسمع، مميزا لما يسمع. الأولى أن نعلقها بالعقل الذي ذكره محمود بن ربيع نفسه عندما قال عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة، وهذا هو الصحيح. نعم، تفضل اقرأ ما بعد.
بيان أقسام طرق نقل الحديث وتحمله، ومجامعها ثمانية أقسام. الأول السماع من لفظ الشيخ، وهو ينقسم إلى إملاء وتحديث من غير إملاء، وسواء كان من حفظه أو من كتابه، وهذا القسم أرفع الأقسام عند الجماهير. وفيما نرويه عن القاضي عياض بن موسى السبتي أحد المتأخرين المطلعين قوله لا خلاف أنه يجوز في هذا أن يقول السامع منه حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت فلانا يقول وقال لنا فلان وذكر لنا فلان. قال الشيخ أبقاه الله في هذا نظر، وينبغي فيما شاع استعماله من هذه الألفاظ مخصوصا بما سمع من غير لفظ الشيخ على ما نبينه إن شاء الله تعالى، ألا يطلق فيما سمع من لفظ الشيخ لما فيه من الإيهام والإلباس، والله أعلم. وذكر الحافظ أبو بكر الخطيب أن أرفع العبارات في ذلك سمعت ثم حدثنا وحدثني، فإنه لا يكاد أحد يقول سمعت في أحاديث الإجازة والمكاتبة ولا في تدليس ما لم يسمع. وكان بعض أهل العلم يقول فيما أجز له حدثنا، وروي عن الحسن أنه كان يقول حدثنا أبو هريرة، ويتأول أنه حدث أهل المدينة، وكان الحسن إذ ذاك بها، إلا أنه لم يسمع منه شيئا. قلت ومنهم من أثبت له سماعا من أبي هريرة، والله أعلم.
ابتدأ الآن بذكر طرق تحمل الحديث، طرق تحمل الحديث، الطرق التي كان يتلقى بها الحديث وتؤخذ بها السنة عن شيوخها ورواتها. فيذكر أولا يقول إنها ثمانية أقسام ويأتي ذكرها. القسم الأول قال السماع من لفظ الشيخ. السماع أول طرق التحمل هو السماع، والمقصود بالسماع تعريف السماع هو تلقي المروي سماعا من لفظ الشيخ، هذا تعريف السماع، تلقي المروي سماعا من لفظ الشيخ. ممكن نضيف إلى هذا التعريف بشرط التمييز عند المتقدمين وبشرط بلوغ الخمس سنوات أو بلوغ خمس سنوات عند المتأخرين. المتقدمون كانوا يشترطون لصحة السماع التمييز، والمتأخرون يشترطون لصحة السماع أو لتسميته سماعا، لا لصحته ولكن نقول لتسميته سماعا، أن يكون في الخمس سنوات أو فوقها، يعني أن يتجاوز الخمس سنوات. هذا هو السماع. صورة السماع مشهورة ومعروفة، وهي أن يكون الشيخ في مجلس التحديث أو في أي مكان كان ويذكر الحديث بلسانه، يسمع الطالب الشيخ نفسه وهو يذكر روايته التي يرويها عن شيوخه، هذا هو السماع. ودلالة اللفظة اللغوية دالة على المقصود. يقول وهو ينقسم إلى إملاء، يعني تحديث وإسماع بإملاء، أو إسماع بغير إملاء، هذا تقسيم. وتقسيم آخر يقول سواء أكان من حفظه أو من كتابه، هذا الإسماع قد يكون من حفظ الشيخ من صدره ليس معه كتابه وإنما يملي حفظا أو يسمع حفظا، وقد يسمع من كتابه يكون معه كتابه فيسمع الطلاب وهو ممسك بكتابه. اعترض بعض، طبعا المقصود بإملاء اللي هو وهو ينقسم، ونرجع على القسم الأولى، وهو ينقسم إلى إملاء يعني إسماع بإملاء، وتحديث من غير إملاء يعني إسماع من غير إملاء. شو الفرق بينهما؟ واضح من دلالة اللفظ أن القسم الأول أن الطلاب يكتبون، الشيخ يحدث والطلاب يكتبون. قد يحصل أن الطالب يحضر ولا يكتب. كيف يحصل هذا الأمر؟ ما هي فائدة هذا الأمر؟ إما أنه يحفظ مباشرة من الشيخ فلا يكتب، وإما أنه يعتمد أنه سيأخذ النسخة بعد ذلك ويكتبها عن الشيخ، ويصير له بعد ذلك حق رواية هذا الكتاب عن الشيخ سماعا، وقد صحح هذه النسخة على نسخة الشيخ. أو تكون معه النسخة والشيخ يقرأ وهو يراجع هذه النسخة ويصححها. أما الإملاء فهو أن يكتب، الشيخ يتكلم ويحدث والطالب يكتب ما يسمعه من الشيخ. ظاهر كلام المؤلف هنا أو الذي استظهر من كلام المؤلف هنا أنه يسوي بين هذين القسمين، بين الإسماع بإملاء والإسماع بغير إملاء، إلا أن السمعاني في كتابه أدب الإملاء والاستملاء، وله كتاب خاص في هذا الباب وهو بهذا العنوان أدب الإملاء والاستملاء. فضل السمعاني، الإمام السمعاني صاحب الأنساب أبو سعد، ذكر في أوائل هذا الكتاب أن الإسماع بالإملاء مقدم على الإسماع بغير إملاء، وأنه أعلى أنواع التحمل. فلو أردنا أن نقول ما هو أعلى أنواع التحمل على الإطلاق على رأي السمعاني، فإنه يقول إن أعلاها هو الإسماع بإملاء ثم الإسماع بغير إملاء. ووجه ذلك قال لأن أما وجه تقديم الإسماع على غيره فيأتي، لمن نقدم الإسماع على العرض أو السماع على العرض يأتي الكلام عنه، لكن لمن نقدم الإسماع بالإملاء على الإسماع بغير إملاء؟ قال لأن الطالب مستحضر غير غافل، ينتبه لكل كلمة ويكتبها، بخلاف من يحضر ولا يكتب، قد يسهو قد ينعس قد تفوت بعض الكلمات ما يسمعها جيدا، لكن الذي يكتب حتى لو فاته شيء يستفهم، يريد أن يتمم المكتوب، فهو مستحضر لا يغيب عنه كلمة من كلام الشيخ. ولذلك كانت بالفعل مجالس الإملاء هي أعظم مجالس المحدثين والتي يراعى فيها غاية الضبط والإتقان، مجالس الإملاء. وكتاب السمعاني أحد الكتب المليئة بأخبار هذه المجالس، ويأتي لها ذكر إن شاء الله في أثناء هذا الكتاب. فهذا هو الملحظ الأول على عبارة ابن الصلاح عليه رحمة الله عندما قاله ينقسم إلى إملاء وتحديث من غير إملاء، قلنا ظاهرها أو يستظهر منها أنه يسوي بين قسمين، والقسم الأول مقدم على القسم الثاني خاصة في زمن الرواية. قال وسواء كان من حفظه أو من كتابه، نفس الاعتراض السابق على يعترض به على هذا الكلام، لأن التحديث من الكتاب لا شك أنه مقدم على التحديث من الحفظ مهما كان المحدث من حفظه ضابطا، هذا هو الغالب والأصل أن التحديث من الكتاب أقوى من التحديث من الصدر. ولذلك كان الإمام أحمد رحمك الله، ولذلك كان الإمام أحمد لا يحدث إلا من كتابه، وذكرنا أظن قبل هذه المرة عبارة علي بن مديني لما قيل له لما لا تحدث من حفظك أو من صدرك، فقال كان أحمد بن حنبل لا يحدث إلا من كتاب ولي فيه أسوة. يعني إذا كان إمة الحفظ والإتقان من أمثال أحمد وعلي المديني لا يحدثون إلا من كتابهم، فدل ذلك على أن هذا هو الأضبط والأتقن، لأن الحفظ قد يخون مهما كان، أما الكتاب إذا اجتمع ما هو حفظ الصدر فهذا نور على نور، يزيد الإتقان إتقانا
ويعني يبين لكم حتى أهمية هذا الأمر، أن الإمام أحمد مع ثنائه البالغ على حفظ وكيع بن الجراح، على حفظ شيخه وكيع بن الجراح، حتى كان يقول بأنه مطبوع الحفظ ويقدم في الحفظ على كل أحد، سئل مرة عن اختلاف له مع عبد الرحمن المهدي، اختلف هو عبد الرحمن المهدي، فقال فقدم حديث عبد الرحمن المهدي ورواية عبد الرحمن المهدي، قال لأنه كان يرجع إلى كتابه، كان يراجع كتابه من حين لآخر. أما وكيع فكان يفتخر يقول لي بضع عشرة سنة لم أنظر إلى سوداء في بيضاء، لو قرابة 15 سنة أو 20 سنة أو دون ذلك بقليل لم ينظر إلى كتبه أصلا، ولعله لو سئل بعد ذلك لقال لي 20 أو 30 أو 40 سنة. فالمقصود كان لا يكاد يرجع إلى كتبه، معتمد على قوة حافظته، لا يتعهد المكتوب أبدا. فمع ذلك الإمام أحمد قدم رواية عبد الرحمن لأنه كان من حين لآخر يراجع كتابه، فكيف لو كان لا يحدث إلا من كتابه؟ هذا لا شك أدعى لأن يكون كتابه أتقن، وهذا شأن أئمة الرواية الذين كانوا في غاية الحرص على الإتقان، أنهم كانوا يراجعون كتبهم يتعهدونها، أو أنهم لا يحدثون إلا من كتبهم، وقصص المحدثين في ذلك كثيرة، وبعضهم كان يمتنع من التحديث حتى تأتي كتبه إذا انتقل من مكان إلى مكان وما شابه ذلك. فالتحديث من الكتاب نقصد، والإسماع من الكتاب أقوى من الإسماع من الصدر في الغالب، في الغالب، وإلا قد يكون الكتاب فيه أخطاء في تصحيفات الكاتب، من لم يكتبه جيدا لم يصحه جيدا، ويكون حفظه أقوى من كتابه، هذا قليل. الأصل أن الكتاب من حدث من كتابه يكون تحديثه من كتابه أصح وأقوى. يقول وهذا القسم أي السماع أرفع الأقسام عند الجماهير، جماهير أهل العلم على أن السماع هو أعلى طرق التحمل، ويأتي الخلاف بعد قليل، يعني هناك مقدم العرض على السماع وهناك من ساوى بينهما، المذاهب سيأتي ذكرها إن شاء الله. لكن المقصود هنا الذي يرجح ابن الصلاح أن السماع هو أعلى طرق التحمل، وسبب تقديمهم للسماع على العرض الآتي ذكره، اللي هو يعني الخلاف أكثر ما يكون بينهما أيهما يقدم. طبعا المقصود بالعرض أو القراءة على الشيخ هو أن يقرأ على الشيخ حديثه وهو يسمع مقر بالقراءة، يؤتى إلى الشيخ بالكتاب الذي ألفه مثلا أو بالحديث الذي هو من حديثه، فيقال له قلتم رحمكم الله حدثنا فلان عن فلان، والشيخ يسمع مقر موافق على هذه القراءة، إما معه كتابه ومعتمد على حفظ صدره، فالمقصود يقرأ عليه، يقرأ عليه حديثه، هذا هو العرض. وهذا هو الذي يختلف العلماء، هل هو مقدم على السماع أو السماع مقدم عليه أو هما متساويان، فهناك أكثر من قول. الراجح نذكر هنا وسنعود إلى الاختلافات وأصحابها في ما يلي إن شاء الله، لكن الراجح في الحقيقة في هذه المسألة التفصيل، الراجح في هذه المسألة التفصيل، فيقال الأصل في السماع أنه مقدم على العرض، ويأتي بيان لمكان هذا الأصل. لكن إن كان القارئ على الشيخ أضبط من تحديث الشيخ، يعني لو حدث الشيخ مثلا إما لكونه قد كبر واختل حفظه، أو لأنه أمي لا يحسن القراءة، أو أنه أضر فما عاد يستطيع أنه يقرأ من كتابه وحفظه ليس في إتقان كتابه، ثم كان القارئ عليه إماما ضابطا متقنا لحديثه، وأخذ أصل الشيخ المتقن المصحح الواضح، فصاد يقرأ على الشيخ، لا شك أن في هذه الصورة القراءة على الشيخ ستكون مقدمة على السماع، هذه صورة واضحة. طيب لما كان الأصل أن السماع مقدم؟ أن الأصل أن السماع يكون، أن الشيخ يكون أضبط لحديثه من غيره، هذا الأصل خاصة في المتقدمين، الأصل في الراوي الضابط المتقن أنه أتقن لحديثه وأنه يكون يعني مدرك لهذا الحديث وعاقل له، فسيكون أعرف من غيره به إذا حدث. أضف إلى ذلك يذكرون سبب آخر في تفضيل السماع العرض وهو ملحظ قوي وجيد، يقولون بأن الذي يحدث متحفظ، إذا الشيخ هو نفسه الذي يحدث فإنه لن ينعس ولن ينام، هو الذي يتكلم كيف ينعس وهو يتكلم، هو الذي يحدث فهو بعيد عن الغفلة والنسيان، لكن لو كان يقرأ عليه ربما سهى فقرأ عليه خطأ ومر ولم ينتبه لأنه ساهي، ربما نعس، ربما مر عليه خطأ وهو غير منتبه، لذلك يقدم السماع على العرض. ونقول الأصل في المسألة تقديم السماع على العرض إلا إذا جاء ما يدل على أن قراءة القارئ في حالة ما أفضل من سماعه من لفظ الشيخ، يقدم عندها العرض على السماع، قدم عندها العرض أو القراءة للشيخ على السماع، وإلا في الأصل كما ذكر أن السماع مقدم، وهو الذي عليه يعني غالب تبليغ النبي عليه الصلاة والسلام، غالب تبليغ النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه وأهل العلم غالبا سماع تحديث، والسامعون أو الطلاب أو التلاميذ أو المتلقون يتلقون هذا سماعا من لفظ الشيخ، وهذا هو الذي يعني عليه غالب التعليم أنه تلقي من لفظ الشيخ وهو الأقوى ولا شك، هذا الأصل فيه. ثم قال: وفيما نرويه عن القاضي عياض بن موسى السبتي أحد المتأخرين المطلعين، هنا يثني على قاضي عياض وهو أهل لهذا الثناء، قوله: لا خلاف أنه يجوز في هذا أن يقول السامع منه حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت فلانا يقول وقال لنا فلان وذكر لنا فلان، يعني يرى القاضي عياض أن إجماع المحدثين أن المحدثين أجمعوا على جواز إطلاق أي لفظ من هذه الألفاظ على السماع، فيعترض عليه القاضي عياض قائلا: قلت في هذا نظر، في نقل هذا الاتفاق نظر، فيما وينبغي فيما شاع استعماله من هذه الألفاظ مخصوصا بما سمع من غير لفظ الشيخ على ما نبينه إن شاء الله تعالى، ألا يطلق فيما سمع من لفظ الشيخ، أو أن ممكن أن يقول ألا يطلق فيما سمع من لفظ الشيخ لما فيه من الإيهام والإلباس، لا بل ألا يطلق فيما سمع من لفظ الشيخ لما فيه من الإيهام والإلباس. وجه اعتراض الحافظ بن الصلاح على عبارة القاضي عياض، قال بأن هناك ألفاظ خصت من حيث الاصطلاح بما سمع من غير لفظ الشيخ أو تلقي من غير لفظ الشيخ، يعني العرض والقراءة، فقال في مثل هذه الحالة لا يقول حدثنا وأخبرنا، يعني لو استخدم حدثنا أو سمعت في العرض والقراءة هذا يصح، يصح لا بأس به لأنه نزل من الأعلى إلى الأدنى، لكن يعكس فيقول سمعت وحدثنا في العرض هذا غير مقبول. تبعتم يا أخوان؟ شوفوا انتبهوا العبارة: ينبغي فيما شاع استعماله من هذه الألفاظ مخصوصا بما سمع من غير لفظ الشيخ ألا يطلق فيما سمع من لفظ الشيخ لما فيه من الإيهام والإلباس، لا يستخدم فيما يسمع من غير لفظ الشيخ يعني بالقراءة مع ما يستخدمه مع ما يستخدمه من الألفاظ فيما سمع عن لفظ الشيخ نفسه، فلا تقول فيما أخذ عرضا حدثنا وأخبرنا، وإنما تقول فيما أخذ سماعا فقط حدثنا وأخبرنا، أما أن تقول أخبرنا، أما أن تقول حدثنا وسمعت فيما تلقيته عرضا فهذا لا يصح. على كل حال الظاهر أن كلام القاضي عياض في هذه المسألة يقصد به المتقدمين أنهم في الغالب لا يفرقون بين هذه المصطلحات. ثم يتكلم عن الجواز اللغوي، لعله أيضا يتكلم عن الجواز اللغوي، وأنه من حيث اللغة لو أطلق إنسان أي لفظ من هذه الألفاظ فمن حيث اللغة فبالاتفاق أنه يصح أن تقول في السماع لغة، حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وقال لي وذكر لي، وكذلك في العرض، وكذلك في كل وجوه التحمل اللي هي تأخذ بالسماع أو العرض، بل حتى في الإجازة والمناولة كما يأتي أن بعضهم ترخص حتى في هذا الجانب. وأن ابن الصلاح يتكلم عن اصطلاح المتأخرين وفيما يستحبه أيضا بعض المتقدمين. يعني ابن الصلاح لما انتقد العبارة بناء على اصطلاح المتأخرين، فإن المتأخرين أصبح عندهم الأمر يكاد يكون حد فاصل في استخدام هذه العبارات، فلا تقول أخبرنا في موطن حدثنا ولا حدثنا في موطن أخبرنا، وأنبأنا أكثر وأكثر لأنها تستخدم في الإجازة كما يأتي. وقال لي وذكر لي أيضا فيها بعد فيما تستخدمه في التحديث عند المتأخرين، لأنها غالبا تستخدم فيما أخذ كما يأتي إما مناولة أو إجازة أو ما شابه ذلك، وبعضهم يستخدمها حتى فيما أخذ مذاكرة كما نقل عن البخاري. المقصود أنه هذا غالبا عند المتأخرين لما تحددت معاني هذه الاستخدامات وأصبح يعني لا يقبلون فيها التداخل. أما عند المتأخرين ففي الغالب الأمر في ذلك واسع ولا يعني يلومون أحد استخدم أحد هذه الألفاظ لأنه ليس لها أو لم يكن لها اصطلاح خاص عندهم. ثم قال وذكر الحافظ أبو بكر الخطيب أن أرفع عبارات في ذلك سمعت ثم حدثنا وحدثني، فإنه لا يكاد أحد يقول سمعت في أحاديث الإجازة والمكاتبة ولا في تدليس ما لم يسمعه. يرى الحافظ الخطيب البغدادي أن أفضل عبارة يعبر بها عن السماع سمعت، أفضل ما يمكن أن يعبر به عن طريقة التحمل بالسماع هي أن تقول سمعت، ويليها في ذلك حدثنا وحدثني، وبعض المحدثين دقق أكثر فقال بعد سمعت حدثني وبعد حدثني حدثنا، قال أنا كذا قلت حدثني، فمعنى ذلك أنه كان يقصدك بالتحديث، لكن إذا قلت حدثنا فقد يكون قصدك ولم أو لم يقصدك، أو من وجه آخر إذا قلت حدثني بل كلامه إذا قال حدثني فمعنى ذلك أنه حدثك أنت وحدك كنت وحدك، وإذا قلت حدثنا يعني حدثك وحدث من سواك. قال فإنه لا يكاد أحد يقول سمعت في أحاديث الإجازة والمكاتبة، يعني سمعت بعيدة عن التأول وأن تقال فيما أخذ إجازة أو مكاتبة بعيدة. شوف عبارة الخطيب يا أخوان دقيقة، يقول لا يكاد ما جزم، لأن المجاز بابه واسع، فإذا جاءت قرينة واضحة تدل على أنه أراد بسمعت خلاف ظاهرها يصح لغة أن تطلق هذا الاستخدام. وذكرنا فيما سبق في باب التدليس مثالا لذلك، وهو حديث الصحابي الذي قال سمعت الله عز وجل يقول لن تنام البر حتى تنفقوا مما تحبون، هل يفهم أحد أنه سمع الله عز وجل؟ لا، وإنما المقصود سمع كلام الله، سمع كلام الله عز وجل، فممكن تطلق سمعت حتى لا بقصد السماع، لكن متى؟ لما كانت القرينة في غاية الوضوح، لما كانت القرينة في غاية الوضوح الدالة على صرف اللفظ عن ظاهره. لكن لا شك أن بعض الألفاظ تقبل التجوز بأدنى من مثل هذه القرينة، بقرينة أقل وضوحا منها، مثل حدثنا وحدثني. ولذلك يقول هنا الخطيب إنه استخدمت حدثنا وحدثني في ما أخذ إجازة، بخلاف سمعت فإنه لا يكاد يعرف من استخدمها في الإجازة. انتبهتم يا إخوان؟ قال في حديث الإجازة والمكاتبة: ولا في تدليس ما لم يسمعه، ولا في تدليس ما لم يسمعه، كما يأتي عن الحسن البصري وغيره أنه قال حدثنا أو أخبرنا فلان، ويقصد حدث قومنا أو حدث أهل بلدنا أو ما شابه ذلك. إذن سمعت في رأي الخطيب البغدادي هي أقوى العبارات وأصح العبارات أن يعبر بها عن السماع، يليها حدثنا وحدثني. وبين السبب في ذلك أن سمعت لا تقبل من التأول ما تقبله صيغة حدثنا وحدثني، وأن حدثنا يمكن أن تستخدم في الإجازة بنوع من التأول. ثم أورد عبارة الحسن البصري التي اختلف فيها، قال: وروي عن الحسن، هذا هو التدليس، مثال للتدليس في حدثنا، ليبين أن سمعت أقوى منها. المقصود من هذا السياق أن يبين أن سمعت أقوى من حدثنا، لأن حدثنا تحتمل أيضا أن تقال مع غير سمع، أن الراوي ما سمع أصلا من هذا الشيخ لا هذا الحديث ولا غيره، ومع ذلك يقول حدثنا، ولم يعرف أن أحد استخدم سمعت وهو صادق في التعبير، يعني غير متأول فيما لم يسمعه من شيخه إلا في تلك القصة، وإن كان جاء لها مثيل أو مثيلات قليلة، لكن في أخبار الرواة وفيما يتلقاه الرواة بعضهم عن بعض لم يعرف أنها استخدمت سمعت والراوي لم يسمع قط من ذلك الشيخ. وإن قيل شيء من ذلك فإنما يحمل على الوهم أنه وهم على هذا الراوي وأخطئ عليه فقول أنه قال سمعت وهو لم يقل سمعت. قال: روي عن الحسن أنه كان يقول حدثنا أبو هريرة، ويتأوله أنه حدث أهل المدينة، وكان الحسن إذ ذاك بها إلا أنه لم يسمع منه شيئا. قلت: ومنهم من أثبت له سماعا من أبي هريرة، والله أعلم. يعني هذه نافلة خرج إلى قضية جانبية. المقصود أن الحسن البصري وعدد قليل جدا من الرواة ثبت عنهم أنهم تأولوا صيغة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وخطبنا وغزبنا وصيغ كثيرة متعددة مما ينتهي بنون الجمع، ويقصدون بها حدث قومنا، حدث المسلمين، حدث أهل بلدنا. وتكلمنا عن هذه المسألة في التدليس لما تكلمنا عن التدليس وعن تأول صيغ الأداء. لكن أورد هنا المؤلف كلاما للعلاء المحقق، كلاما للعلاء يقدح فيه في هذا الأمر قضية التأول، وهذا القدح في الحقيقة غير صحيح، وكنت قد رددت عليه في يعني رد العلاء على قضية وجود التأول غير صحيحة، ورددت عليه في كتاب المرسل الخفي، ولعلنا أيضا تطرقنا لهذا الأمر فيما سبق، وبينا أن رد العلاء ليس في محله، وأن ثبوت تأول بعض الرواة لصيغ الأداء صيغ السماع هذا ثابت قره عدد من أهل العلم، وأن عدد هؤلاء الرواة أصلا قليل جدا، يعني لعلهم الآن وجدتهم إما 8 أو 9 أو نحو ذلك من الرواة. المقصود أنهم قليل جدا وليسوا بعدد كبير، لأن الكلام العلائي يعني كأنه استهال هذه المسألة. نعم هم 8 في المرسل الخفي، وأضفت إليهم بعد ذلك 1 فصاروا 9 من الرواة فقط هم الذين ثبت عنهم التأول، وما 9 في مقابل ألوف الرواة. ولا أدري هل كنا قد ذكرنا كلام العلاء ورددنا عليه فيما سبق، على كل حال الرد موجود في هذا الكتاب ولا داعي لإطالة بذكره. قضية سماع الحسن من أبي هريرة، يقول: منهم من أثبت له سماع من أبي هريرة. جمهور أهل العلم بل يكاد يكون عامتهم على عدم السماع إلا قليل جدا من المتقدمين، ثم بعض المتأخرين كمغلطاي أثبت السماع، ثم جاء الشيخ أحمد شاكر وغيره فأثبتوا أيضا سماع الحسن من أبي هريرة، والراجح أنه لم يسمع منه، والراجح أنه لم يسمع منه. وأما أنه قال حدثنا أبو هريرة فأيضا جاء هذا من أكثر من وجه مقبول عن الحسن، أنه قال حدثنا أبو هريرة، فيحمل على التأول بالفعل، يحمل على التأول. وثبت عن الحسن التأول من وجه صحيح ثابت ولا يمكن أن يحمل إلا على التأول، وهو في رواية عن عتبة بن غزوان أنه قال خطبنا عتبة بن غزوان، وعتبة بن غزوان توفي قبل مولد الحسن أصلا، فعلى ماذا تحمل خطبنا؟ يعني خطب أهل البصرة، لأن عتبة بن غزوان هو أول من بصر البصرة، وهو الذي خطب بها الخطبة المشهورة المدونة. المقصود أنه يعني يقصد بخطبنا يعني خطب أهل البصرة، وثبت هذا عن جمع من الرواة كما ذكرنا 9 من الرواة. أما من أثبت السماع عن الحسن بن أبي هريرة فاغتر بظاهر تلك الأسانيد واقتنع برأي العلاء في رده على دعوة التأول وأجرى اللفظ على ظاهره، والصواب أنه متأول بالفعل. طيب الظاهر نقف هنا، كان في أسئلة. هذا تجربة جيدة ونود من صاحب السؤال أن يعرفنا باسمه أو بي. يقول لو كان الطفل يميز ويضبط غير أنه لا يفهم ما يحفظ، هل يعتد بسماعه؟ وقد حفظت طالبا لي القرآن وهو ابن 6 سنين ونجح فيه بدرجة 94 وهو ابن 7 سنين، وحفظته الصحيحين وهو ابن 9 سنين ولكن لا يكاد يفهم شيئا واتعبني في علم الحساب. من هو صاحب السؤال؟ موجود صاحب يريد أن يعني نسأل عن اسمه وعن اسم هذا الطالب إن أمكن حتى نقيده ضمن الحوادث التي وردت في هذا الخبر، أنها حادثة بالفعل يعني لطيفة خاصة في هذا العصر. ما هو موجود صاحب السؤال؟ أنت شيخ؟ أنت؟ أي نعم. لو تذكر اسمك للإخوان حتى يحفظ. تفضل اسمك أنت أولا. طيب اذكر الأخ عبد الله معروف، واسم الطالب تذكره؟ والاسم الطالب عاصم محمود الحسن حفظه الله ووفقه وعانه على تكميل هذا المسيرة، هذه المسيرة العلمية. طيب نسينا السؤال، ما يهم الفهم، ما يهم، أهم شيء أنه يضبط ما حفظ. نعم. طيب إذا سمع الغلام ولم يكن متقنا وظهر ذلك في رواياته فهل يضاعف أم بماذا يحكم عليه؟ طبعا إذا حدث بعد البلوغ ثم ظهر أنه غير ضابط خلاص يحكم عليه بأنه غير ضابط ولا تقبل روايته، هذا يعني الحكم. قصة محمود بن الربيع هل يعني أنه ما عقل غيرها مما حصل له مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، يعني جاء في رواية أنه ما عقل إلا هذه المجة لا تكخص. طيب يقول ما رأيك في الطريقة التالية لضبط حكم الأحاديث وذاك بسؤال بعض أهل العلم المعاصرين المتمكنين في هذا العلم، مثلا يسألون حديث الكتب 6 ثم تضبط تلك الأحكام والأقوال في الرواة، ما رأيك وتوجيهك؟ أي يعني تصور السؤال حقي عندي غير واضح، لكن يعني لما يقصر الحكم على أهل العلم المعاصرين؟ ليش يقصر عليهم؟ ليش يعني مثلا في البداية ابتدي أقول بالصحيحين ثم ما صحوا أهل العلم المعتبرون سواء كانوا من المتقدمين أو المتأخرين؟ يعني المقصود أنه الذي ننصح به دائما لا يحفظ إلا ما صح، هذا صحيح سواء كان بسؤال أهل العلم أو باعتماد أحكام أهل العلم موجودة في كتبهم. يقول هل لحفظ القرآن ميزات في الجرح والتعديل، لأن الحافظ بن حجر ذكر عن بعض الرواة ثقة إلا أنه لم يحفظ القرآن؟ لا، ليس له علاقة بالجرح والتعديل، حفظ القرآن ليس له علاقة بالجرح والتعديل، يعني إذا حفظ ما يقيم به صلاته انتهينا، ما في مجال للجرح. أما إذا قصر في ذلك لا شك أنه يقدح فيه لأن صلاته ستكون غير صحيحة. أما إذا حفظ ما يقيم به الصلاة خلاص هذا أدى الواجب الذي عليه، لكنه قد يعني يلام أو قد يعني يرجى منه أنه ما يفعل ذلك أو ما شابه ذلك، وقيدوا بعض التصحيفات عن بعض المحدثين يعني كعثمان بن أبي شيبة وغيره وكذا في قراءته من القرآن، يعني أنه يضبط أقل شيء قراءة نظرا هذا أمر مطلوب، لكن أنه بل هو كما ذكرنا آنفا قد يدخل ضمن الفروض العينية إتقان قراءة القرآن نظرا إلى حد ما، يعني أنه ما يلحن فيه لحنا ظاهرا، فهذا مطلوب ولا شك من كل مسلم فضلا عن طالب العلم. أما ما سوى ذلك فهو أمر يدخل ضمن المستحبات وفضائل الأعمال. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والله أعلم.
قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري.